الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا ونستعين بالله عز وجل، ونبدأ من هذا اللقاء في القراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول من القواعد والضوابط والأصول، جمعها فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه. النسخ بين أيديكم أم يوجد أحد لسماعه نسخة؟ نسخ الكتاب موجودة يا أخوانا. نبدأ إن شاء الله من الصفحة من الصفحة 17، الصفحة 17، مقدمة المؤلف. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنه لما كانت كتب الإمام الكبير شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية قدس الله روحه جمعت فأوعد، جمعت جميع الفنون النافعة والعلوم الصحيحة، جمعت علوم الأصول والفروع وعلوم النقل والعقل وعلوم الأخلاق والأداب الظاهرة والباطنة، وجمعت بين المقاصد والوسائل وبين المسائل والدلائل وبين الأحكام وبيان حكمها وأسرارها، وبين تقرير مذاهب الحق والرد على جميع المبطلين، وامتازت على جميع الكتب المصنفة بغزارة علمها وكثرته وقوته وجودته وتحقيقه، بحيث يجزم من له اطلاع عليها وعلى غيرها أنه لا يوجد لها نظير يساويها أو يقارب. وهذا الكلام ليس مبالغة من الشيخ السعدي، ولكن هذا هو الحق، وهذا لا يقف على حقيقته إلا من تبحر في العلوم وقرأ لشيخ الإسلام ولغيره من أئمة المسلمين. الله عز وجل يصيب برحمته من يشاء ويؤتي الحكمة من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد من الله تعالى بنشرها في هذه الأوقات ونفع الله بها النفع العظيم، وصار كل مصلح منها يستمد وعليها يعتمد. ومن أعظم ما فاقت به غيرها وأهمها وتفردت على سواها أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم فيها، ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، وهذا الذي نركز عليه باستمرار، القواعد الأصول القواعد الأصول، بحيث تستطيع أن تضبط من يتكلم معك وإن تكلمت أنت بالقواعد والأصول. يقول: ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول. دي قاعدة مهمة جدا، يعني كلمة والأصول تبنى عليها الفروع والفروع تثبت وتتقوى بالأصول من أمتع القواعد. وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مطردا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل تشتبه كثيرا، كما أنها تجمع النظائر والأشباه التي من جمال العلم جميعها ولها من الفوائد الكثيرة غير ما ذكرنا. وقد يسر الله الوقوف على كتبه الموجودة، فتتبعت ما وجدته في كتب هذا الإمام من الأصول والقواعد والضوابط النافعة وأثبتها في هذا المجموع، ونقلتها بعبارات مؤلفها إلا شيئا يسيرا منها أو دب تغيير بعض الألفاظ إذا كانت القاعدة والأصل متفرقا في كلامه غير متصل بعضه ببعض. فجمعته من متفرقات كلامه في موضع واحد ونضطر فيه إلى التغيير اليسير الذي يوضح المعنى ولا يغير. ولشيخ الإسلام كتاب يقال له قواعد الاستقامة، طالما بحثنا عنه لتحصيله من مظنه لكثرة فوائده فلم يتيسر. عندك في الهامش هو كتاب الاستقامة وهو موجود ومطبوع ومتداول. وإني أرجو أن يكون ما جمعته في هذا المجموع من كلامه في الأصول والقواعد مغنيا عن ذلك الكتاب ومتضمنا زيادات كثيرة لا توجد فيه ولا في غيره. وسميته هاء الضمير عائد على مين؟ طيب شيخ السعد رحمة الله عليه. طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد المنوعة والضوابط والأصول، إذ هو اسم يطابق مسمى وفيه من العلوم الجمة والفوائد المهمة ما يعرفه أهل العلم الراغب. فرحمه الله من إمام رحم الله به المسلمين وكان قدوة للمحققين والمصلحين. وهي قواعد وأصول منوعة في أصول الدين وفي أصول الفقه والتفسير والحديث وفي أصول الأحكام وفي أصول الأخلاق والمناظرات والرد على أهل الباطل، ويوجد فيها يسير منها نوع تكرار إذا كان الأصل مهما جدا وكان فيه زيادة فائدة. وأسأل الله تعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يعم نفعه ويعظم وقعه، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. قد فصلت بين كل أصل وآخر، فجعلت كل أصل في أول السطر ووضعت له رقم المسلسلة، وقد ألحقتها بعدما أكملتها بقواعد وأصول أخرى من كتب شمس الدين ابن القيم، فبلغت جميع ما يزيد على 1000 ما بين أصل وقاعدة وضابط وكلام جامع. كلام شيخ الإسلام 825 قاعدة. المطلوب مني ومنك أن تحفظ. لشيخ الإسلام 25 و800، وبقية 1000 للإمام ابن القيم. دولت لا بد من الحفظ مع الشرح والتفصيل والبيان على قدر الاستطاعة. نبدأ يا أخوة. نعم. الأزد من 1000. نبدأ يا أخوانا. أول شيء أصول من العقيدة المسمى بالتدمرية لشيخ الإسلام. الشيخ السعد رحمة الله عليه ماذا صنع؟ كان يأتي بالكتاب من كتب شيخ الإسلام ويقرأ ويجتهد في استخراج القواعد، فكل قاعدة منسوبة إلى الكتاب الذي ذكرها فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه. طيب، أول قاعدة فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. ماشي يا مشايخ، اكتب عندك يلا كده بالراحة، لا ده الموضوع كبير. ده لو خلصناه نبقى احنا نعمل رجال.
فضل بالنصر.
هنا شيخ الإسلام ماذا يقول يا إخواننا؟ فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. اكتب عندك في الهامش: وما علمنا ما يجب أن يثبت لله من صفات الكمال. وما علمنا ما يجب أن يثبت لله من صفات الكمال إلا لما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. طيب إحنا عرفنا الكلام ده منين؟ لأن هنا نريد يا أخوانا أن نفرق بين فطرة الله التي فطر الناس عليها وبين ما جاءت به الشريعة. فطرة الله التي فطر الناس على الناس مفطورة ومجبولة من الداخل على أن للكون إله متصف بكل كمال منزه عن كل نقص. دي مسألة مركوزة في كل فطرة، وهي موجودة ما لم تتلوث هذه الفطرة بأي شيء. طيب ده على وجه الإجمال. طب التفصيل بقى، يبقى أنا عندي عقيدة في فطرتي أن لهذا الكون إله سبحانه وتعالى. هذا الإله دلت الدلائل والقرائن وصريح المعقول على أنه متصف بكل كمال منزه عن كل نقص، دي فطرتي أنا. طيب أنا حينما أريد أن أتكلم عن الكمال المتصف به المولى عز وجل، أنا معرفوش، أنا من خلال عقلي فقط لا أستطيع أن أصل إليه. يبقى في فرق بين إثبات الكمال المطلق لله ونفي عنه كل عجز وكل نقص، ده مركز في فطرتي. طيب تفصيل الكمال أنا معرفوش ولا أستطيع أن أصل إليه بمحض العقل، يستحيل، لأن الله عز وجل أخفاه عليه. يبقى حينما نقول كيف عرفنا ما يثبت لله عز وجل ما يجب إثباته الكمال، قلنا وما علمنا ما يجب أن يثبت لله إلا لما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك اكتب وكذلك صريح المعقول، وكذلك صريح المعقول. طيب قوله وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. كلمة هذه هي الضمير عايد عليه أو الاسم إشارة إلى إيه؟ حال الكمال، أحسنت، اكتب جنبها كده واسم الإشارة عائد إلى حال الكمال. اكتب عندك: معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله. خدوا بالكم معايا، الكلام ده ممكن احنا بنكتبه في أكتر من كتاب، ولكن طريقة أهل العلم إيه؟ الذي به نقتدي، ما فيش مانع أبدا إن أنا أملي عليك عقائدة أو مسألة في هذا الكتاب ونمليها في العقيدة الطحوية ونمليها في الاعتصام ونمليها في الفقه، بحيث إيه؟ لما تيجي تقرأ أنت في الكتاب يكون عندك يعني شمولية لكل أمور الشريعة. يعني مثلا أنا أريد، أنا يعني على قدر استطاعتي حاولت قدر الاستطاعة في هذا الكتاب إن اللي يقرأه يستوعب العقيدة كلها في القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام، لذلك سيملى عليك كلام كثير جدا. واخد بالك ليه؟ بحيث ان انا بقرا في الكتاب ما جيش بقى إيه؟ وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال، اقف قبالها كده، طب معناها ايه؟ وعديه؟ لا، عند قراءتنا لاي كتاب، خاصه كتب السلف، كتب شيخ الاسلام، هؤلاء الناس يا اخوانا كانوا ينتقون الالفاظ غايه الانتقاء، وكانوا يرتبون الكلام في غايه الدقه والاحكام. فكلامهم لابد أن يفهم بتؤدة وبتروي. يبقى هنا قل وينفي عنه اللي هو العبد عنه أي عن الله ما يجب نفيه مما يضاد هذه الحال. طبعا ينفي عنه ما يجب نفيه. يبقى أنا عندي هنا النفي مجمل ونفي المفصل. مظبوط؟ نفي مجمل ننزه الله عن كل نقص. مظبوط كده؟ طب نفي مفصل اللي هو إيه؟ ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اكتب إن معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية افتح قوس وهي السلبية. إيه المعتقد أهو؟ أن ننفي ما نفاه ربنا عن نفسه. أن ننفي ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد كمال الضد. مع اعتقاد كمال الضد. أمثلة على ما سبق. ننفي عن الله الظلم. ننفي عن الله الظلم. افتح قوس ولا يظلم ربك أحد. مع اعتقادنا بكمال العدل. ننفي عن الله عز وجل النوم والسنة. مثال آخر. ننفي عن الله عز وجل النوم والسنة. السنة قال تعالى ولا تأخذه سنة ولا نوم. مع اعتقادنا كمال قيوميته. مع اعتقادنا كمال قيوميته. ننفي عن الله عز وجل العجز. قال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. مع اعتقادنا كمال قدرته. مع اعتقادنا وهكذا في كل الصفات المنفية عن الله. التي ثبت نفيها بالكتاب أو السنة. واضح يا اخوانا الجزئيه دي. قال ولا بد له في احكامه. ولا بد له. له هاء الضمير عائد على مين؟ ها ها على العبد. ركز يا فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه مما يضد هذه الحد. ولا بد له في أحكامه. اكتب عندك وأحكام الله عز وجل لا تخرج عن نوعين. وأحكام الله عز وجل لا تخرج عن نوعين. نعم. وأحكام الله عز وجل لا تخرج عن نوعين. الأول خبر يصدق والثاني أمر ينفذ. والأمر نوعان. والأمر نوعان. أمر بالفعل وأمر بعدم الفعل وهو ما يسمى بالنهي. طيب يبقى إذا واجب على العبد ولا بد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره. خلقه هي ضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل. اكتب عندك الخلق ضابطه الإيجاد من العدم. الإيجاد من العدم. وأمره وهو كلامه. وأمره وهو كلامه. يبقى عند الكلام عن الأحكام أنا كرجل عبد مكلف أثبت خلق الله عز وجل وأمره على وجه الإجمال. طيب شوف التفصيل. فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. يؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. فإذا نظرنا إلى الخلق لا يشك عاقل في كمال قدرة المولى عز وجل. فكرين الصفات السبع الذي أثبتها الأشاعرة بالعقل أم نسيتموها؟ أذكركم بها. الأشاعرة قالوا إيه؟ قالوا الفعل الحادث يدل على القدر. أهي ده أول واحدة. دي فعل حادث يعني حادث يعني مخلوق. كل المخلوقات تدل على قدرة المولى عز وجل. يبقى العقل الصريح لما ينظر إلى هذا الكون لا يشك في كمال قدرة المولى عز وجل. مش في قدرته فقط، لا، في كمال قدرته. لأن صفات المولى عز وجل في أعلى درجات الكمال لا كمال فوقها. يقول الفعل الحادث يدل على القدر. اكتبوها، هي معلومات تفيد إن شاء الله. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. الفعل الحادث يدل على القدرة، والإتقان يدل، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم. إيه معنى الكلام ده؟ قلنا فعل حادث يدل على القدرة. طيب التخصيص يدل على الإرادة. التخصيص يعني خلى أخونا محمد عينيها خضرة وأخونا أحمد عينيه سود، خصص هذا بهذا، يبقى يدل على الـ على الـ على الإرادة. يبقى عنده إرادة. مش معنى أنه قادر على كل شيء ليست له إرادة في شيء، لا. يبقى تخصيص هذا بهذا وهذا بذاك يدل على الايه؟ على الإرادة. والإتقان أي إتقان الأشياء المخلوقة يدل على العلم، يدل على العلم. طيب وهذه الثلاثة اللي هي القدرة والإرادة والعلم لا تكون إلا من حي. وهذه الثلاثة، وهذه الثلاثة لا تكون إلا من حي. إيه المعني بالثلاثة؟ القدرة والإرادة والعلم. والحي لا بد أن يكون متكلما سميعا بصيرا. بس هذا الصوت السبع اللي قاله. والحي لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، أو متكلما سميعا بصيرا. يبقى قوله فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته. نعم. ها؟ السبع صفات التي أثبتها الأشاعرة لله عن طريق العقل. أما أهل السنة والجماعة، كفاية المعلومة، أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بالنص. فيثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله بالنص. طيب كلمة وعموم مشيئته، كما تعلمون ولا يخفى قلنا من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، مش ده أصل؟ وقلنا أن الإيمان بالقدر عبارة عن أربع مراتب، أسمعني إياها. العلم، لا ها فضل شيخ، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أرجو تراجعوا معلوماتكم يا أخوانا، دي حاجات بسيطة يعني. يبقى لا يوجد في كون الله عز وجل شيء خرج عن مشيئة الله. وقلنا إن ورود المشيئة المنسوبة إلى الله مشيئة كونية، يعني ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. طيب أسأل، كيف عرفنا أن الله عز وجل شاء شيئا؟ خلاص معنا، بعد أن وقع هذا الشيء، بعد أن حدث هذا الشيء، يبقى ما علمنا مشيئة الله عز وجل إلا بعد إيه؟ الله يكرمك الوليد، الثمن يتخذ منه أضعاف مضاعف بس. ماشي يا مشايخ معايا اخوانا كده؟ يبقى اذا انا ما علمت ان الله عز وجل شاء باجتماعنا في هذا المكان الا ايه؟ لما وقع، لان الله عز وجل اخفى مشيئته عنه الا اذا جاء نص شرعي باعلامنا بمشيئه في المستقبل. واخد بالك؟ يبقى خلاص، يبقى النص ورد، اما ما فيش نصوص ما علمنا بالمشيئة الا بعد ان ايه؟ ان وقعت. يبقى هنا فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت فعل مضارع، صح؟ اين الفاعل؟ ها؟ العبد، احسنت. ويثبت امره، يا اخوان اللي هو هنا الامر الشرعي اللي هو عباره عن الاخبار والاوامر، ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل. يبقى هنا دخلنا في الامر الشرعي، والامر الشرعي الذي نعني به ما امر الله عز وجل بفعله، اللي هي الامر الشرعي او الاراده الشرعيه، واخد بالك؟ ما يحبه ربنا عز وجل ايه؟ ويرضاه. يقول ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره ايمانا خاليا من الزلل. ايمانا خاليا، اؤمن بشرعه وقدره. اؤمن بشرعه يعني ما امر ربنا عز وجل بفعله، وما نهى ربنا عز وجل عنه، وبقدره اي بان كل الامور تجري بقضاء الله وقدره. وقلنا قبل ذلك ما فيش معارضه بين القضاء والقدر والامر الشرعي، يبقى احنا نمتثل للامر الشرعي ونؤمن بالامر الكوني. واضح يا اخواننا ديت؟ يعني ما قدره ربنا عز وجل سيكون، وانا في نفس الوقت ممتثل للامر الشرعي، امرني ان اسير في هذا الاتجاه سرت، وبينما انا اسير وملتزم بالضوابط والقيود الشرعيه نزلت علي نازل، هو ده الامر الكوني، فاسلم للامر الكوني وامتثل للامر الشرعي. يقول ايمانا خاليا من الزلل، اكتب والمراد ايمانا خاليا من الزلل، اي خاليا من كل شك في مراتب الايمان بالقضاء والقدر، وخاليا من كل شك في حكمة الله في أفعاله وأقواله. إيمانا خاليا من الزلل في أي مرتبة من مراتب القضاء والقدر، خاليا من الزلل في ماذا؟ في حكمته في أقواله وأفعاله، لأن ربنا عز وجل ما يقضي قضاء إلا لإخوانه إلا لحكمة. فأنا أؤمن بأن المولى عز وجل له في كل فعل وقول حكمة، ولا يلزم من وجود الحكمة أن أعلمها، ممكن الحكمة موجودة ولكن لحكمة أخفاها ربنا عز وجل عنه. وهذا هنا بقى، هذا عائد على ماذا؟ اكتب عندك عائد على كل ما سبق. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة، في القصد والإرادة. اكتب والمعني به توحيد الألوهية، والمعني به توحيد الألوهية، هو القصد والإرادة توحيد الألوهية. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. أعيد قراءة القاعدة بعد الكلام عنها. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. طب يا شيخ محمود، إزاي عرفنا أن دي صفات الكمال لله؟ لا، الصواب لما أثبتها ربنا لنفسه أو أثبتها له النبي عليه الصلاة والسلام. وينفي عنه ما يجب نفيه وما يضد هذه الحق، ولا بد له في أحكامه. أحكامه تنقسم إلى قسمين. تفضل، قسم الأولان رشيد. أي نعم، أحكامه تنقسم إلى قسمين. قسم الأول إيش عبد الله؟ إيش محمد؟ والقسم الثاني وأمر المنافق. أحكامه اللي هي أخبار وأوان. ولابد له في أحكامه أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. إن أردت أن تقف على هذا الإيمان اللي هو خالي من الزلل، وهو معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر، لأن الطوائف الضالة اختلت فيه. القدرية نفوا القدر، قدر على اختلافهم في مراتب القدر. يعني منهم من نفى المراتب الأربعة، ومنهم من نفى مرتبة المشيئة، وأبقى مرتبة العلم، إلى غير ذلك، على اختلاف بين أهل البدعة فيما بينهم. ولكن الإيمان الصحيح الخالي من الزلل اللي هو إيمان معتقد أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. يقول: وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. القاعدة الثانية يقول: والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. ده كلام الأنبياء والرسل لما بعثهم ربنا عز وجل بإثبات مفصل. اكتب عندك: أي في صفات المولى عز وجل وفي أسمائه. إثبات مفصل أي في صفات المولى عز وجل وأسمائه. ونفي مجمل أي نفي النقائص عن المولى عز وجل. اكتب عندك: ضابط التمثيل. ضابط التمثيل وهو اعتقاد المثبت، وهو اعتقاد المثبت أن ما أثبتهم من صفات لله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. ضابط، عشان عاوزين نفرق بين التمثيل والتشبيه. ضابط التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى كتبت يا حسن سمعني كده لحظة واحدة هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله ما أثبته هذا الضمير عائد على مين على المثبت أحسنت يبقى عندنا شخص أثبت لله عز وجل فغير لما يثبت أهو اعتقد أن ما أثبته من صفات المولى عز وجل مماثل لصفات المخلوقين ده اسمه الايه يا اخوانا ايه اسمه ايه التمثيل اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين طيب والتشبيه كالتمثيل والتشبيه كالتمثيل وبينهما فرق وهو أن التمثيل التسوية في كل الصفات التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثرها والتشبيه التسوية في أكثرها والتشبيه كالتمثيل التشبيه كالتمثيل وبينهما فرق وهو أن التمثيل التسوية في كل الصفات التمثيل التسوية في كل الصفات طيب والتشبيه التسوية في أكثرها والتشبيه التسوية في أكثرها والأولى التعبير بالتمثيل لوروده في القرآن والأولى التعبير بالتمثيل لوروده في القرآن قال تعالى ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء مظبوط يبقى الأولى التعبير بالتمثيل ولا التشبيه التمثيل ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء تفضل ماشي والتكييف التكييف هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله عز وجل له كيفية معلومة في الأذهان دون تحديد عينه ده المكيف هو اعتقاد ما أثبته الله عز وجل من صفات له كيفية معلومة في الأذهان دون إيه؟ دون تعيينها لا دون تعيينها يعني الممثل يقول لك يد الله كيد البشر تعالى الله عن ذلك طب المكيف يقول لك يد الله لها كيفية في الأذهان بس زي إيه بالضبط أنا مش عارف بس لها كيفية معلومة الخلل جهل يبقى فرق بين التمثيل وبين الإيه وبين التكييف طيب هو اعتقاد المثبت أن صفات المولى عز وجل لها كيفية معلومة في الأذهان دون تعيينه بس معلومة في الأذهان ولكن الله سبحانه وتعالى خبأها عنا معايا أخوانا كده يبقى الله نعم تفضل نعم تعرفوا ايه لا احنا قلنا قبل كده لسه قلنا من النهارده تقريبا ما خد بالك نقول مثلا التعطيل 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 نعم التكييف ثاني حاجه التكييف هو اعتقاد المثبت ان ما اثبته الله عز وجل لنفسه من صفات له كيفية معينة في الأذهان دون إيه؟ تعيينه. يعني مش عارفينها بعينها إيه؟ ما يقولنا؟ ها؟ يبقى ممثل. خبرك؟ معين يبقى ممثل. طيب بعد ذلك التعطيل. وهو نفي صفات نفي ما اشتملت عليه صفات المولى عز وجل من معان. نفي ما اشتملت عليه الصفات من معان. طب والتفويض؟ نعم. التفويض طول بالك. التفويض هو تفويض معنى الصفة وكيفيتها لله عز وجل. نفي تفويض معنى الصفة وكيفيتها لله عز وجل. والصواب من كل في كل ما سبق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، وهو أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه. أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف، غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. هذا هو الصواب في هذا الباب. بالنسبة أخواننا للتعطيل، المعتزلة نفوا المعنى التي دلت عليه الصفة، فقالوا إيه؟ عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع. جاءت الجهمية ونفوا الصفة كلية، المعنى والكيف، اللفظ والمعنى. ها؟ ما هو إيه؟ نوع من أنواع التعطيل بس أسوأها، ولكن عند الإطلاق يثبت المعنى، بيثبت اللفظ وينفي ما دل عليه من إيه؟ من معنى. هو المعتزلة. المعتزلة طبعا كفر مخرج، عطول المعنى كده، ما السوء ملهاش لازم. التفويض اللي هو إيه؟ تفويض المعنى والإيه والكيف، تفويض المعنى والكيف. الصواب يا أخوانا إيه؟ ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبته ربنا عز وجل نفسه أو أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تكييف. الجميع لا نزاع في ذلك. يا شيخ الفضل، القاعدة الثالثة القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. معنى الكلام ده قوله القول في الصفات معناها المعتقد في الصفات. قوله هنا بمعنى المعتقد، يعني ما هو معتقده في صفات المولى عز وجل. والقاعدة دي يا إخوانا شيخ الإسلام رحمة الله عليه أتى بها ردا على كل من تكلم في الصفات بغير كلام أهل السنة. ليه؟ لأنهم المبتدعة على اختلافهم من مفوضة ومن معتزلة ومن جهمية إلى غيرهم، اتفقوا جميعهم على أن لله عز وجل ذات، له ذات، والكل أثبت هذا. طيب، أثبت لله عز وجل ذات، يلزمك بناء على كلامك في الصفات أن تتكلم في الذات. طيب، ذات المولى عز وجل ما كلامك فيها؟ هل هي تشابه الذوات وخبرك، أو هي تختلف عن الذوات، أم ماذا قلت فيها؟ فكلامك في الذات يلزم منه أن يكون هو نفس كلامك في الصفات، وإلا أنت متناقض. هذا معنى كلمة كلام شيخ الإسلام، القول في الصفات كالقول في الذات. فقوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله، هاي الضمير عائد على المولى عز وجل. طيب، ليس كمثله شيء في ماذا؟ في أي شيء. والواحد فينا يا أخوان، البشر فينا ولله عز وجل مثل أعلى، يعرف بذاته ويعرف بأسمائه ويعرف بأقواله ويعرف بأفعاله، صح كده؟ أنا الناس بتعرفني باسمي فلان ابن فلان ابن فلان، أو لو واحد لا يعرف اسمي ممكن أن يوصف له، يبقى يعرفه بوصف أو يعرفه بكلامي أو بأفعالي. طيب، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في كل هذه الأمور، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية، عند كلمة بقى له ذات حقيقية، اكتب جنبها بإجماع جميع الطوائف، كل الطوائف أي من أهل البدعة ومعهم أهل السنة من باب أولى، أثبتوا أن لله ذات حقيقية. ليه أخوانا قالوا الكلمة دي؟ لأنهم بعدم مقولتهم هذه يلزم منها أن الله عدم، أن الله عدم، لأنها تقول الله عز وجل موجود، كما أثبت الجهمية صفة الوجود المطلق لله لم يثبته غيره. طب الوجود أو الذات لابد أن يكون لها وجود، طب ذات إيديت هتأولها ولا ذات وهمية؟ إن لم تقل أنها ذات حقيقية يلزمك أن تكون عدم، وهذا لم يقل به أحد قط إلا من لوازم كلامه. ركزوا معي في الجزئية دي، في فرق بين لوازم الكلام وبين صريح الكلام. يعني الجهمية لما أرادوا أن يتكلموا عن أين الله، تكلموا بكلام يلزم من كلامهم أن الله عدم، ولكن لم يصرحوا بذلك. وذبرت قال له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، طب هو ده العدم. يعني الوصف ده إذا حققت النظر فيه لا ينطبق إلا على العدمين. فلم يوجد أحد على حد علم القاسم من أهل البدع صرح بصفة العدم للمولى عز وجل يلزم من كلامه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى له ذات حقيقية. طيب، إن أولتها أو فوضتها في المعنى والكيف يلزمك أن تصف الله عز وجل بالعدم. لذلك كل جه عند الذات وأثبت لله ذات حقيقية. طيب، أنت أثبت لله ذات حقيقية، فلما سئلت عن كيفية هذه الذات قلت الله أعلم بذاته، وصدقت وأصبت الحق. طيب، لماذا في الصفات انحرفت عن هذا القول؟ واضح يا اخواننا ديت؟ لماذا انحرفت عن هذا القول؟ تمام، كما نقول القول في الصفات كالقول في بعض الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. علشان كده تجد أن أي صاحب بدعة متهوك متردد متحير، لأنه إن جاء بدليل يؤيد بدعته وأن له ذلك سيجد كثيرا من الأدلة على عكس ما قرره. فلما قيل لهم أثبتتم لله ذاتا على الحقيقة ولكن حقيقتها لا نعلمها، ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين. طب لما قلت هذا الكلام؟ قال لك لأننا لا نعلم عن ذاته شيء. طب أنت لا تعلم عن ذاته شيء وأثبتت له الذات حقيقية، فهل تعلم عن صفاته شيء؟ لا أعلم. لما؟ لم نره، لم يعلمنا عن كيفية الصفة، ليس له نظير فنقيس عليه. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى قول شيخ الإسلام هنا رحمة الله عليه القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفته ولا في أفعاله. فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. القاعدة الرابعة، كل هذه القواعد إخواننا في الصفات فقط، لأن العقيدة التدمرية التي كتب بها شيخ الإسلام الأهل تدمر كل كلامها عن صفات المولى عز وجل والرد على المخالف. يقول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. يعني ايه؟ اكتب عندك بمعنى إذا أثبتنا لله بعض الصفات كما يجب يلزمنا أن نثبت كل الصفات كما يجب. بمعنى إذا أثبتنا لله بعض الصفات كما يجب يلزمنا أن نثبت كل الصفات كما يجب. الكلام ده رد على من يا اخوانا؟ على الأشاعرة، لأن الأشاعرة كما ذكرنا منذ قليل أثبتوا للمولى عز وجل سبع صفات، ولكن الخلل الذي وقعوا فيه أنهم أثبتوا الصفات السبع عن طريق العقل. طيب ما حدتهم في عدم إثبات بقية الصفات بالعقل؟ الجواب ظنوا أن إثبات بقية الصفات يتصادم مع المعقول. واخد بالك؟ طيب ما نفس الظن في بقية الصفات التي ظننته ينطبق على الصفات التي أثبتها؟ يعني هم قالوا إيه؟ إن الرحمة يلزم منها الشعور بالخور والضعف فلا يليق بالله. طب نفس الحكاية، سميع يلزم منه كذا، بصير يلزم منه كذا، متكلم يلزم منه كذا، هذه مثل هذا. لذلك شيخ الإسلام يقول ما وجد من أهل البدع أكثر تناقضا من الأشاعرة، لأنهم أثبتوا صفات بعقل ونفوا بقية الصفات بعقل، فلا هم مع الذين أثبتوا كل الصفات ولا هم مع الذين نفوا كل الصفات، وهذا يدل على تناقضهم المطرد في كل كلامه. يبقى قولنا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، ولكن الضابط يا أخواننا الذي نضعه ولا ننساه لما نقول القول في بعض الصفات أي التي ثبت بها الدليل. لا ليه؟ لأن هذا الأصل اللي احنا بنمشي عليه، لا نتجاوز القرآن والسنة. القاعدة الخامسة، ما هم ما نفوهاش، هم أولوها أو بمعنى أدق حرفوها. طيب ما هو الصفات الباقية لم يثبتوها، قصدي لم ينفوها بل حرفوها، فرق بين هذا وهذا. والذي حملهم على التحريف هو التنزيه، فعشان كده بنقول مبتدعة. يقول فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا والآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم، وأن مباينة الله عز وجل لخلقه أعظم. السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. طبعا هنا شيخ الإسلام بيتكلم في مقام معين، يعني هو ذكر أن السلف والأمة أخبروا بإيه؟ بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. طيب هل يلزم من ذلك أو يفهم من ذلك أن السلف والأئمة وأتباعهم لم يؤمنوا إلا بهذين الأمرين؟ يبقى الشيخ بيتكلم هنا في مقام معين، يبقى ممكن نقول دفعا للتوهم واللبس، وكذلك آمن السلف، اكتب، وكذلك آمن السلف والأئمة وأتباعهم بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله. السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه، يبقى بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن هنا الكلام متعلق بيا أخواننا هنا بالله عز وجل واليوم الآخر فقط. طب ما في أمور تانية أخبرنا بها ربنا عز وجل وأخبرنا بها السلماء، وليست من الكلام عن الله ولا عن يوم الآخر، يبقى كله يؤمن به. يقول مع علمهم بالمباينة. المباينة يا أخواننا اللي هي المفارقة، المفارقة مع علم التي ما بين ما في الدنيا والآخرة. طبعا كما تعلمون بنص التنزيل أن الله عز وجل وصف لنا أشياء في الآخرة، إما نعيم وإما عذاب. فوصف من النعيم طلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة إلى غير ذلك. ووصف النعيم أيضا لهم فيها أزواج مطهرة إلى غير ذلك. هنا إبقى الوصف الأسماء فقط، يعني وطلح ممدود وظل ممدود ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون. لحم طير، الطير اللي هو بيطير، خد من اول بقى العصفوره وانت ماشي، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا المشابهه يا اخوانا ايه؟ في الاسم فقط. اما الحقيقه اللي هي ايه يا اخوانا؟ هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني لما ربنا عز وجل يخبرنا ان في الجنه لحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ده خبر. تأويله امتى؟ لما تخش الجنة بقى وتشوف الطائر، ده اسمه ايه اللي هو بيقول عليه تأويل الخبر وقوعه وتأويل الامر ها تنفيذ. يبقى في عندي مباينة، مباينة بين ما في الجنة وبين في الآخرة. يعني مثلا كذلك مباينة بين عذاب القبر التي وردت به النصوص من ناحية الألفاظ في الدنيا والآخرة. يعني يقول إيه؟ فيسلط الله عز وجل على الفاجر أو الكافر 70 تنينا، والثعبان 70، عدد 70 العدد على ظاهره. طب تنين، طب حجمه قد إيه؟ ما نعرفهاش. يقول فيخدشن ويضربن إلى أن يقضي الله عز وجل بين العباد. وفي رواية صحيحة فيسلط الله عز وجل عليه أصم أعمى فيضربه بمرزبة. المرزبة معلومة عندنا ولكن الاسم فقط، كما قال عز من قال ولهم مقامع من حديد. ورد في بعض النصوص المقمع اللي هي القطعة من الحديد التي يرفع بها الناس الأجولة وغير ذلك، المقمع الواحد لو اجتمع عليه أهل السماوات وأهل الأرض ما أقلوه من مكانه، يبقى مجرد يا إخواننا إيه الأسماء فقط. يبقى هنا بيقول مع علمهم بالمباينة التي ما بين في الدنيا والآخرة، يبقى فيه بون شاسع لا يوصف. يعني مثلا تخيل معايا كده حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأته ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما عليه. الكلام ده كله احنا بنعتقده ونؤمن به ونصدق به مع اعتقادنا بالمباينة، وأن الرجل من أهل الجنة ينظر إلى امرأته من الحور العين يرى مخ ساقها من خلال 70 حلة لبس 70 فستان، تنظر ما بتشوفش بقى ساقها، ده انت بتشوف النخاع الشوكي. يبقى هنا برضو مع المباينة بين هذه الألفاظ وبين ما مدل عليه من حقائق المعنى. لذلك يقول ابن عباس ليس في الدنيا، ليس في الجنة شيء من الدنيا إلا الأسماء فقط. اللحم طيب ماشي، ولكن بقى فيه عظم لسه واخد علاجه مغشوش ميتة وشوهلك، ده كلها في الدنيا، أما في الآخرة الأمر يختلف. طب المسلم بقى لما يسمع هذا ويعتقد هذا الاعتقاد يعمل فيه ايه؟ ده اللي عاوزين نوصل له، يؤثر في سلوكه. وهذا بقى قلنا كما قال عز من قال لهم فيها ازواج مطهره، مطهره مما من كل شيء كان في الدنيا مستقبح، ده مطهر معايا قلنا. يقول فالسلف والائمه واتباعه امنوا بما اخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الاخر فقط ولا بكل الاخبار؟ كتبتوها قلناها. طيب مع علمهم بالمباينه، انتبهتم يا اخواننا لحكايه المباينه دي يعني ايه فرق؟ طيب التي ما بين في الدنيا والاخره وان مباينه الله لخلقه اعظم. يعني ايه؟ أنا لما عندي عقيدة الجنة فيها موز وإحنا عندنا موز دوات، ولكن خد بالك ده هو الاسم فقط الطلح بس، تبدوكها الأصبع قد إيه مش عارف، طب له قشر ولا ملوش، طب بيوزن بيطفف في الميزان ولا يطفف شيء، كل الكلام ده مباينة. فلما نعتقد هذا المعتقد، ركزوا بقى، لزاما علي أن أعتقد أن مباينة الله من خلقه أعظم وأعظم. يبقى لما نقول أن لله عز وجل يد، دماغي ما يوديش، لا مباينة أعظم معايا يا أخوان. طب ماشي، حد فيه أذن وأنا قلت له لا؟ الأذان، الأذان مظبوط. لا أصله أي نعم، لا ما مش من الجنة، أصل النهر النبع بتاعه أصله من الجنة، أما المية الله يجزاك بالخير أصله من الجنة، هذا الذي نعلمه، أكثر من ذلك لا نعلمه. نقول القاعدة الخامسة فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا والآخرة وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ثم نستأنف دروسنا، وجزاكم الله خيرا.